الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد قلنا قرأنا في مقدمة تهذيب مدارج السالكين لابن القيم رحمة الله عليه فاتحة المطالب العالية: الحمد لله رب العالمين، السبع المثاني، وأنها اشتملت على أمهات المطالب وتضمنتها أكمل تضمل، فاشتملت على التعريف بالمعبود سبحانه بثلاثة أسماء هي مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا، وكذلك تضمنت إثبات المعاد، وكذلك تضمنت إثبات النبوات من جهات عديدة قرأنا منها في الدرس الماضي سبع مواضع. ثم قال رحمه الله: الموضع الثامن في سورة الفاتحة الذي يدل على إثبات النبوات من ذكر المنعم عليهم، من ذكر تؤخذ النبوة من ذكر المنعم عليهم وتمييزهم عن طائفتي الغضب والضلال. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: فانقسم الناس بحسب معرفة الحق والعمل به إلى هذه الأقسام الثلاث. الناس من حيث معرفة الحق والعمل به أقسام ثلاثة، لأن العبد إما أن يكون عالما بالحق أدي واحد، أو جاهلا به أدي اثنين، والعالم بالحق إما أن يكون عاملا بموجبه أو مخالفا له، فهذه أقسام المكلفين لا يخرجون عنها البتة: عالم وجاهل، وعالم عامل وعالم غير ايه؟ غير عامل. فالعالم بالحق العامل به هو المنعم عليهم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم، انعم عليهم بالعلم النافع والعمل الايه؟ والعمل الصالح. انعم عليهم بالعلم النافع والعمل الصالح. وهو الذي زكى نفسه، العالم بالحق هو الذي زكى نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح، وهو المفلح كما قال تعالى: قد افلح من زكاها. والعالم به المتبع هواه، يبقى العالم غير العامل بقى، الذي عرف الحق ولم يعمل به، هو المغضوب عليه، هو الايه؟ المغضوب عليه. والجاهل بالحق هو مين؟ هو الضال. والمغضوب عليه ضال عن هداية العمل، والضال مغضوب عليه لضلاله عن العلم الموجب للعمل، فكل منهما ضال ومغضوب عليه. كل من الجاهل بالحق والعالم به غير العامل به، كلاهما ضال مغضوب عليه. ولكن تارك العمل بالحق بعد معرفته به اولى بوصف الغضب واحق. يبقى الجاهل ضال، والعالم الذي لا يعمل برضو ايه؟ ضال، وكلاهما مغضوب عليه، ولكن وصف الغضب اولى بمن؟ اولى بمن علم ولم ايه؟ ولم يعمل. ومن هنا كان اليهود احق به، وهو متغلظ في حقهم، كقوله تعالى في حقهم: بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب. وقال تعالى: قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت اولئك شر مكانا واضل عن سواء السبيل. والجاهل بالحق احق باسم الضلال، ومن هنا وصفت النصارى به في قوله تعالى: قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فالاولى في سياق الخطاب مع اليهود، والثانية في سياقه مع النصارى. وفي الترمذي وصحيح ابن حبان من حديث ابن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. ففي ذكر المنعم عليهم منهم من عرف الحق وايه واتبع، والمغضوب عليهم وهم من عرف واتبع هواه، والضالين وهم من جهل الحق. في ذكر هذه الطوائف الثلاث ما يستلزم ثبوت الرسالة والنبوة، لان انقسام الناس الى ذلك هو الواقع المشهود، وهذه القسمة انما اوجبها ثبوت الرسالة. يعني قبل ان يبعث النبي عليه الصلاة والسلام هل كان هناك منعم عليه ومغضوب عليه وضال؟ كانوا جميعا في جاهلية ايه؟ جهلاء، في ظلمات بعضها فوق بعض، اذا اخرج يده ما كده راه. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام بالهدى ودين الحق انقسمت الناس بقى ايه؟ اقسام، منهم من امن به وايه؟ واتبعه، فاولئك الذين ايه؟ انعم الله عليهم، ومنهم من علم الحق ولم يعمل به وهم مغضوب عليهم، ومنهم من جهل الحق وهم الضالون. خلي بالك بقى، يعني كيف هيجي لك السؤال يقول لك مما يدل على ثبوت النبوة والرسالة ذكر المغضوب عليه، ذكر المنعم عليهم والمغضوب عليهم والضالين. بين هذا، يعني كيف بينت هذه الرسالة او كيف تستدل بهذه الآية على اثبات النبوة والرسالة النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقول ان الناس كانوا قبل الاسلام في جاهلية جهلاء، لم يكن فيه منعم عليه ولا مغضوب عليه ولا ضال، فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام امن به من امن واتبع من تبعه ورفض دعوته من رفضها، فانقسموا بعد بعثته الى الاقسام الثلاثة، وهذا الواقع المشهود يدل على ان هذه الآية فيها اثبات لنبوته عليه الصلاة والسلام. وانتبه لقول تعالى اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم، فاضاف النعمة عليهم ايه؟ اليه، غير المغضوب عليهم، ولم يضف الغضب ايه؟ اليه، اضاف النعمة اليه وحذف فاعل الغضب. لماذا؟ لوجوه، منها ان النعمة هي الخير والفضل، والغضب من باب الانتقام والعدل، والرحمة تغلب الغضب، فاضاف الى نفسه اكمل الامرين واسبقهما واقواهما، لانه كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش ايه؟ ان رحمتي سبقت غضبي. فالنعمة رحمة والغضب ضدها، فالله سبحانه وتعالى اضاف النعمة اليه ولم يضف الغضب اليه، على طريقة القرآن في اسناد اكمل الامرين واسبقهما واقواهما الى الله عز وجل. سيدنا ابراهيم عليه السلام قال ايه؟ الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وبعدين ايه؟ واذا مرضت فهو ايه؟ يشفيني. فاضاف المرض الى نفسه واضاف الشفاء ايه؟ الى ربي سبحانه وتعالى. ومؤمنو الجن قالوا وانا لا ندري اشر اريد، فحذفوا الايه؟ الفاعل. اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. والخضر عليه السلام في قصته مع موسى لما ذكر الجدار قال ايه؟ فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما، وقال في خرقه السفينة فاردت ان ايه؟ ان اعيبها، ثم قال بعد ذلك وما فعلته عن امري. الوجه الثاني ان الله سبحانه هو المنفرد بالنعم، وما بكم من نعمة فمن الله، فاضيف اليه ما هو منفرد به، وان اضيف الى غيره فلكونه طريقا ومجرى للنعمة. النعمة اضيفت الى الله لانه المنفرد بالنعم، وما بكم من نعمة فمن الله، والنعمة اذا اضيفت الى غير الله فهي اضافة السبب الى المسبب، او المسبب الى سببه، اضافة الشيء الى طريقه فقط، واما المتفضل المنعم فهو الله سبحانه وتعالى. واما الغضب على اعدائه فلا يختص به تعالى. اذا النعمة ايه؟ مختصة به. واما الغضب فمش مختص به، بل الملائكة والانبياء والاولياء يغضبون لغضب الله عز وجل. اولئك عليهم ايه؟ لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. فلما كان هو المنفرد بالنعمة لا منعم غيره اضاف النعمة اليه، ولما كان الغضب لا ينفرد به حذف ايه؟ حذف فاعله. فكان في لفظة المغضوب عليهم بموافقة اولياء من الدلالة على تفرده بالانعام، وان النعمة المطلقة من وحده هو المنفرد بها ما ليس في لفظة المنعم عليهم. يعني ما قالش اهدنا الصراط المستقيم، صراط المنعم عليهم كما قال غير المغضوب ايه عليه، انما قال صراط الذين ايه انعمت عليهم. الوجه الثالث ان في حذف فاعل الغضب من الاشعار باهانة المغضوب عليه وتحقيره وتصغير شأنه ما ليس في ذكر فاعل النعمة من اكرام المنعم عليه والاشادة بذكره ورفع قدره. لما ربنا سبحانه وتعالى يذكر الذين انعم عليه ويضيف النعمة اليه هذا فيه تكريم وتشريف ايه؟ وتشريف له. وفي عدم اضافة الغضب على من غضب عليهم اليه سبحانه اهانة وتحقير لمن ايه؟ لمن غضب عليه. يعني هم ليسوا باهل ان ينسبوا ايه؟ حتى في الغضب الى الله عز وجل. ليسوا باهل الى ان ينسبوا الى الله حتى في غضبه عليهم، نعوذ بالله. فإذا رأيت من قد أكرمه ملك وشرفه ورفع قدره فقلت هذا الذي أكرمه السلطان وخلع عليه وأعطاه ما تمناه، كان قولك ذلك أبلغ في الثناء والتعظيم من قولك هذا الذي أكرم وخلع عليه وشرف وأعطى. لما تقول ده الرجل حافظ القرآن اللي الرئيس كرمه، ليت القادر الرئيس كرمه وسلم عليه بنفسه واداله الجائزة بنفسه، خد بالك، بخلاف ما تقول ايه هذا اللي نجح في مسابقة وكرم ليلة القدر. لما تذكر الفاعل في الكرم يبقى ده تكريم وتشريف للايه؟ للمكرم. وتأمل سرا بديعا في ذكر السبب والجزاء للطوائف الثلاثة بأوجز لفظ وأقصره. شوف كلام رب العالمين، هتلاقي كلام اجمع من كده واجمع من ايه. تأمل سرا بديعا في ذكر السبب والجزاء للطوائف الثلاثة باوجز لفظ واقصره. فان الانعام عليهم يتضمن انعامه بالهداية، الهداية للعلم النافع والعمل الصالح وهي الهدى ودين الحق، ويتضمن كمال الانعام بحسن الثواب والجزاء، فهذا تمام النعمة. ولفظ انعمت عليهم يتضمن الامرين، انعمت عليهم بالهداية وانعمت عليهم بالايه؟ بالجزاء. وذكر غضبه على المغضوب عليهم يتضمن ايضا امرين، الجزاء بالغضب الذي موجبه غاية العذاب والهوان، والسبب الذي استحق به غضبه سبحانه. فانه ارحم وارأف من ان يغضب بلا جناية منهم ولا ضلال. الله ارحم وارأف ان يغضب على عبد بلا ايه؟ بلا سبب. مش ممكن ابدا ربنا يغضب على واحد بلا سبب يوجب الغضب. فكأن الغضب عليهم مستلزم لضلالهم. وذكر الضالين مستلزم لغضب عليهم وعقابه لهم، فان من ضل استحق العقوبة التي يموجب ضلاله وغضب الله عليه. فاستلزم وصف كل واحد من الطوائف الثلاث للسبب والجزاء ابين استلزام، واقتضاه اكمل اقتضاء في غاية الايجاز والبيان والفصاحة، مع ذكر الفاعل في اهل السعادة وحذفه في اهل الغضب واسناد الفعل الى السبب في اهل الضلال. وتأمل المقابلة بين الهداية والنعمة والغضب والضلال، فذكر المغضوب عليهم والضالين في مقابلة المهتدين المنعم عليهم، او فذكر المغضوب عليهم والضالين في مقابلة المهتدين المنعم عليهم. وهذا كثير في القرآن، يقرن بين الضلال والشقاء وبين الهدى والفلاح. فالثاني في قوله تعالى اولئك على هدى من ربهم واولئك ايه هم المفلحون، اولئك لهم الامن وهم مهتدون. واما الضلال والشقاء ففي مثل قوله تعالى ان المجرمين في ضلال وسعر، وقوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وقد جمع سبحانه بين الامور الاربعة في قوله فاما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فهذا الهدى والسعادة، فلا يضل ولا يشقى. نفي الشقاء يستلزم الايه اثبات السعادة، ونفي الضلال يستلزم اثبات الايه الهدى. ثم قال ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى قال ربي لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فذكر الضلال والشقاء، فالهدى والسعادة متلازمان والضلال والشقاء ايضا متلازمان. فلا يكون المهتدي الا سعيدا في الدنيا وفي الاخرة، ولا يكون الضال الا شقيا في الدنيا وفي الاخرة. قال الله تبارك وتعالى ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم. قال ابن القيم ان الابرار لفي نعيم في الدنيا قبل نعيم الاخرة، وان الفجار لفي جحيم في الدنيا قبل جحيم الاخرة. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال في المعرضين الضالين فان له معيشة ضنكا. يبقى لا يكون المهتدي الى الصراط المستقيم الا سعيدا في الدنيا وفي الاخرة، ولا يكون الضال عن الصراط المستقيم الا شقيا في الدنيا والاخرة. جعلنا الله من السعداء، ونعوذ بالله ان نكون من الاشقياء. وذكر الصراط المستقيم مفردا معرفا، او ذكر الصراط المستقيم مفردا معرفا تعريفين، معرفا باللام الصراط، ومعرفا بالاضافة الصراط الايه المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم. وذلك يفيد تعينه واختصاصه، وانه صراط اهدنا الصراط المستقيم، ادي تعين بالالف واللام، وبعدين تعيين اخص كمان صراط الذين انعمت عليهم. وهذا يدل على تعينه واختصاصه وانه صراط واحد. واما طرق اهل الغضب والضلال فانه يجمعها ويفردها. طرق اهل البدع والاهواء تأتي مجتمعة ومنفردة. قال تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فافرد صراط المستقيم وجمع الايه السبل، سبل اهل الضلال والبدع. وسبق حديث النبي عليه السلام حين خط خطا مستقيما وقال هذا سبيل الله، وخط عن يمين وشمال خطوطا وقال هذه سبل، على كل سبيل الشيطان يدعو اليه. وهذا لان الطريق الموصل الى الله واحد. لماذا افرد الله الصراط المستقيم وجمع السبل؟ لان الطريق الموصل الى الله واحد. هو طريق مين؟ طريق محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال الامام الجنيد رحمه الله الطرق كلها مسدودة الا طريق من اقتفى اثر محمد صلى الله عليه وسلم. كل الطرق لا توصل، اللي بيوصل طريق واحد هو طريق محمد عليه الصلاة والسلام. فكيف يبتغى الوصول من غير طريق الرسول؟ كيف يبتغى الوصول من غير طريق الرسول؟ وهو القائل آتي الآخذ بباب الجنة، أو آتي الجنة فآخذ ببابها بحلقاتها فأطرق، فيقول الخازن من؟ فيقول محمد، فيقول بك أمرت الا افتح لاحد قبلك. فالجنة مكفولة مش هيفتحها الا هو عليه الصلاه، فما فيش سبيل ابد وصل الجنة الا سبيله عليه الصلاة والسلام. فافرد السبيل وجمع السبل، لان الطريق الموصل الى الله واحد، وهو ما بعث به رسله وانزل به كتبه، لا يصل اليه احد الا من هذا الطريق. ولو اتى الناس من كل طريق واستفتحوا من كل باب، فالطرق عليهم مسدودة والابواب عليهم مغلقة، الا من هذا الطريق الواحد، فانه متصل بالله موصل اليه. قال الله تعالى: هذا صراط علي مستقيم. قال الحسن: معناه صراط الي مستقيم. صراط علي مستقيم يعني هذا صراط الي مستقيم. وهذا يحتمل امرين: ان يكون اراد به انه من باب اقامة الادوات بعضها مقام بعض، الى تقوم مقام على، وعلى تقوم مقام الى، فقامت اداة على مقام الى. والثاني انه اراد التفسير على المعنى، وهو الاشبه بطريق السلف، اي هذا صراط موصل الي. وقال مجاهد: الحق يرجع الى الله وعليه طريقه، لا يعرج على شيء. وهذا مثل قول الحسن وابين منه، وهو من اصح ما قيل في الآية. وقيل علي هذا صراط علي فيه للوجوب، اي علي بيانه وتعريفه والدلالة عليه، كما قال: ان علينا لايه؟ للهدى. يبقى هذا صراط علي يعني علي بيانه وتوضيحه والارشاد اليه والتعريف به. والقولان نظير القولين في آية النحل في قوله: وعلى الله ايه؟ قصد السبيل. عليه ان يبينها، او ان السبيل القصد هي التي ايه؟ توصل اليه. والصحيح فيها كالصحيح في آية الحجر، ان السبيل القاصد وهو المستقيم المعتدل يرجع الى الله ويوصل اليه. قال طفيل الغنوي: مضوا سلفا قصد السبيل عليهم، وصرف المنايا بالرجال تشقلبوا، اي مررنا عليهم واليهم وصولنا. اسمع الكلام: مضوا سلفا قصد السبيل عليهم، وصرف المنايا بالرجال تشقلبوا. عايز يقول يعني الجماعة اللي ماتوا ايه؟ ماتوا قبلنا، واحنا ايه؟ واحنا وراهم. والنبي قال ايه في الموضوع ده؟ كان اذا اتى المقابر قال ايه؟ السلام عليكم اهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وانا ان شاء الله بكم ايه؟ لاحقون. انتم لنا سلف ونحن بالاثر، احنا ماشيين وراكم. مضوا سلفا قصد السبيل عليهم، وصرف المنايا بالرجال تشقلبوا. وقال الاخر: فهن المنايا اي واد سلكته، عليها طريقي او علي طريقها. كما قال رب العالمين: اينما تكونوا يدرككم الموت. في اي مكان، في اي وادي، في اي منزل، لازم يلحقك مهما هربت. تفضل سماع الاذان. قال: قامت على مقام الى، فالمعنى هذا صراط ايه؟ الي مستقيم. قال: فان قيل لو اريد هذا المعنى لكان الاليق به اداة الى التي هي للانتهاء، لا اداة على التي هي الوجوب. الا ترى انه لما اراد الوصول قال: ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم، وقال: الينا مرجعهم، وقال: ثم الى ربهم مرجعهم. ولما اراد الوجوب قال: إن علينا حسابهم، إن علينا جمعه وقرآنه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فأتى بلفظ على لما أراد الوجوب. قيل: في أداة على سر لطيف، وهو الإشعار بكون السالك على هذا الصراط على هدى. هذا صراط علي مستقيم، الاتيان بأداة على بدل الى، افادة بان السالك للصراط المستقيم ايه؟ على هدى. وهذا حق صرح الله به في قول اولئك ايه؟ على هدى من ربهم. وقال لنبيه عليه الصلاة والسلام: فتوكل على الله انك ايه؟ على الحق المبين. والله عز وجل هو الحق، وصراط حق، ودين حق، فمن استقام على صراطه فهو على الحق والهدى. فكأن في أداة على هذا المعنى ما ليس في أداة إلى، فتأمله فإنه سر بديع. فإن قلت: فما الفائدة في ذكر على في ذلك أيضا؟ وكيف يكون المؤمن مستعليا على الحق وعلى الهدى؟ أولئك على هدى، يعني المؤمن مستعلي على الحق والهدى، كيف يكون ذلك؟ قلت: لما فيه من استعلائه وعلوه بالحق والهدى مع ثباته عليه واستقامته اليه، فكأن في الاتيان بأداة على ما يدل على علوه وثباته واستقامته، وهذا بخلاف الضلال والريب، فإنه يؤتى فيه بأداة في الدالة على انغماس صاحبه وانقماعه وتدسسه فيه، كما قال تعالى: فهم في ريبهم يترددون، والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم ايه؟ في الظلمات، فذرهم في غمرتهم حتى حين وانهم لفي شك منه مريب. فالله سبحانه وتعالى اتى بأداة عين على ليفيد ان صاحب الحق مستعلن على الحق ثابت عليه راسخ فيه، بخلاف المتردد المرتاب الشاك، فانه ياتي فيه دائما بلفظ ايه؟ في، ليدل على انغماسه فيه. وتامل قوله تعالى: وانا او اياكم لعلى هدى، او ايه؟ او على ضلال؟ لا، وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. فان طريق الحق تاخذ علوا صاعده بصاحبها الى العلي الكبير، وطريق الضلال تأخذ سفلا هاوية بسالكها في أسفل سافلين. والصراط المستقيم هو صراط الله، وهو يخبر أن الصراط عليه سبحانه كما ذكرنا، قال: هذا صراط علي مستقيم، ويخبر أنه سبحانه على الصراط المستقيم، وهذا في موضعين من القرآن، في هود والنحل. قال في هود: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وقال في النحل: هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. فهذا المثل المضروب في النحل ضربه الله تعالى للأصنام التي لا تسمع ولا تنطق ولا تعقل، وهي كل على عابدها، يحتاج الصنم إلى أن يحمله عابده ويضعه ويقيمه ويخدمه، فكيف يسوونه في العادة بالله الذي يأمر بالعدل والتوحيد، وهو قادر متكلم غني، وهو على صراط مستقيم في قوله وفعله. فقوله سبحانه صدق ورشد ونصح وهدى، وفعله حكمة وعدل ورحمة ومصلحة، فهذا أصح الأقوال في الآية، وهو الذي لم يذكر كثير من المفسرين غيره. ودلالته لنا على الصراط هي من موجب كونه سبحانه على الصراط المستقيم. لما كان ربنا على صراط ايه؟ مستقيم، فهو ايه؟ يهدينا ايه؟ ويدلنا الى هذا الصراط المستقيم. فان دلالته بفعله وقوله وهو على الصراط المستقيم في افعاله واقواله، فلا يتناقض قول من قال انه سبحانه على الصراط المستقيم. قال: وقيل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يستوي هو من يأمر بالعدل؟ قيل انه ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بالعدل وهو في نفسه على ايه؟ على صراط مستقيم. قال ابن القيم: قلت وهذا حق، ولكن لا يناقض القول الاول، فالله على الصراط المستقيم ورسوله ايضا ايه؟ عليه، فانه لا يأمر ولا يفعل الا مقتضاه وموجبه. وعلى هذا يكون المثل مضروبا لإمام الكفار وهاديهم، وهو الصنم الذي هو أبكم لا يقدر على هدى ولا خير، ولإمام الأبرار وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. وعلى القول الأول أن المراد الله عز وجل يكون مضروبا لمعبود الكفار ومعبود الإيه؟ الأبرار. يبقى إذا قلت وهو على صراط مستقيم المراد به الرب سبحانه، يبقى المثل مضروب لمعبود الكفار ومعبود الايه الابرار. واذا قلت المراد النبي صلى الله عليه وسلم يبقى المثل مضروب لامام الكفار وامام الايه الابرار، والقولان متلازمان. فبعضهم ذكر هذا وبعضهم ذكر هذا، وكلاهما مراد من الآية. قال: وقيل كلاهما للمؤمن والكافر، يريد به عطية، يرويه عطية عن ابن عباس. وقال عطاء: الأبكم أبي بن خلف، ومن يأمر بالعدل حمزة وعثمان بن عفان وعثمان مضعون. قال ابن القيم: قلت والآية تحتمل ولا يناقض القولين قبله، فإن الله على صراط مستقيم، ورسوله وأتباع رسوله أيضا على إيه؟ صراط مستقيم. وضد ذلك معبود الكفار وهاديهم، والكافر التابع والمتبوع والمعبود. فيكون بعض السلف ذكر أعلى الأنواع، وبعضهم ذكر الهادي، وبعضهم ذكر المستجيب القابل، وتكون الآية متناولة لذلك كله، ولذلك نظائر كثيرة في القرآن الكريم. أما آية هود فصريحة لا تحتمل إلا معنى واحدا، إبا ربنا ذكر أنه على صراط مستقيم في هود وفي النحل، أما النحل فهي مشتملة لما إيه؟ لما سمعتم. لكن آية هود لا تحتمل إلا معنى واحدا، وهو أن الله سبحانه على صراط إيه؟ مستقيم. لأن هود عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ إن ربي على صراط مستقيم، فلا تحتمل غيره. وهو سبحانه أحق من كان على صراط مستقيم، فإن أقواله كلها صدق ورشد وهدى وعدل وحكمة، وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، وأفعاله كلها مصالح وحكم ورحمة وعدل وخير. فالشر لا يدخل في أفعاله ولا أقواله البتة لخروج الشر عن الصراط المستقيم، فكيف يدخل في أفعال من هو على الصراط المستقيم أو أقواله، وإنما يدخل في أفعال من خرج عنه وفي أقواله. وفي دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول ربه: لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك. ولا يلتفت إلى تفسير من فسره بقوله: والشر لا يتقرب به إليك أو لا يصعد إليك، فإن المعنى أجل من ذلك وأكبر وأعظم قدرا. فإن من أسماؤه كلها حسنى، وأوصافه كلها كمال، وأفعاله كلها حكم، وأقواله كلها صدق وعدل، يستحيل دخول الشر في أسمائه أو أوصافه أو أفعاله أو أقواله. ولعلكم ترجعون إلى الوراء حين شرحنا الطحاوية، وذكرنا الخير الكثير المترتب على خلق إبليس، فاكرين ولا لا؟ في خلق إبليس، رجعوا الطحاوية هتلاقوا اللي الشارح رحمه الله ذكر في خلق إبليس، وإبليس الشر كله، لكن في خلق هذا الشر المحض خير كثير غير منحصر. فالشر لا يكون إلى الله عز وجل. فطابق بين هذا المعنى وبين قوله إن ربي على صراط مستقيم، وتأمل كيف ذكر هذا عقيب قوله: إني توكلت على الله ربي وربكم، أي هو ربي فلا يسلمني ولا يضيعني، وهو ربكم فلا يسلطكم علي ولا يمكنكم مني، فإن نواصيكم بيده لا تفعلون شيئا بدون مشيئته، فإن ناصية كل دابة بيده لا يمكنها أن تتحرك إلا بإذنه، فهو المتصرف فيها. ومع هذا فهو في تصرفه فيها وتحريكه لها ونفوذ قضائه وقدره فيها على صراط مستقيم، لا يفعل ما يفعل من ذلك إلا بحكمة وعدل ومصلحة. ولو سلطكم علي فله من الحكمة في ذلك ما له الحمد عليه. ترى لو أننا فهمنا هذا الفهم الجيد الرائع الحسن، هل نلجأ إلى غير الله؟ وهل نخشى غير الله؟ وهل نرجو غير الله؟ هود عليه السلام لما قوم هددوه قالوا: يا هود ما جئتنا ببينة، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال: إني أشهد الله إنني بريء، واشهدوا اني بريء مما تشركون من دونه من دون الله فكيدوني جميعا ثم لا تنظروا. اجمعوا الدنيا كلها ما دام ربنا مش معاكم مش مشكلة عندي، اني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها. يبقى لا تتحرك الا ايه باذنه، ولا تسكن الا بايه باذنه، وربي على صراط مستقيم. فمش ممكن ابدا يسلطكم عليا، مش ممكن يسلطكم ايه عليا. وحتى لو سلطكم علي لحكمة انا لا اعلمها، يجب علي ان احمد الله على تسليطه لكم للحكمة التي خفيت علي. فله الحمد في السراء والضراء، وله الحمد في البأساء والنعماء سبحانه وتعالى. يبقى خلي بالك بقى، يبقى ربنا ما بيسلطش الظالمين علينا الا لحكمة. يبقى قبل ان يسلطوا نسأل الله ان يكفيناه، واذا سلطوا نسأل الله ان يكفهم ايه عنا. ولو سلطكم علي فلهم الحكمة في ذلك ما له الحمد عليه، لانه تسليط من هو على صراط مستقيم. بيسلطكم علي ليه؟ علشان ارجع له ولو حتى بالدعاء. احيانا الاب يوصي غيره بضرب ابنه، مش كده ولا ايه؟ احيانا الاب يوصي غيره بضرب ابنه، بضرب الابن ليه؟ عشان الابن يرجع لابوه، عشان الابن يرجع لابوه، عشان الابن يعرف انه لا ملاذ له ولا ملجأ الا الى ايه؟ الى ابيه. لما ابوه تخلى عنه الناس ضربوه، يبقى يرجع لابوه عشان ابوه يحوشه. فربنا لما بيسلط علينا غيرنا بيسلط علينا عشان يقول ارجعوا لي علشان اكف بأسهم عنكم. ان ربي على صراط مستقيم لا يظلم ولا يفعل شيئا عبثا بغير حكمة ابدا. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.